بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من مسائل لبس الحرير وما يتعلق به من افتراشه أو لبسه للتداوي ونحو ذلك. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المنع من المصبوغ بالعصفر فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وأخرج مسلم وغيره أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن، وعن لباس المعصفر. وفي الباب أحاديث: والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر، كما في الصحيحين من حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه. وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. وأما المنع من ثوب الشهرة فلحديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في ثوب الشهرة، أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني رحمه الله من طريق عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر، من طريق عثمان بن أبي زرعة، ويقال له عثمان بن المغيرة، عن مهاجر الشامي عن ابن عمر. وقد وقع فيه خلاف على مهاجر الشامي، فرواه عنه كذلك عثمان بن أبي زرعة، رواه عنه عن ابن عمر مرفوعا، وعثمان بن أبي زرعة ثقة. وخالفه ليث بن أبي سليم وهو مختلف، واضطرب فيه، فتارة قال فيه عن المهاجر عن ابن عمر، كذا قال عن مهاجر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة قال عن مهاجر أبي الحسن، سماه مهاجر أبي الحسن، عن ابن عمر موقوفا زاد فيه أبي الحسن، وتارة قال فيه عن رجل عن ابن عمر موقوفا. فظاهر الأمر أن طريق عثمان بن أبي زرعة أرجح، فإنه ثقة وليث مخلط، ومهاجر المذكور هو مهاجر الشامي، وهو مهاجر ابن عمرو النبال، وقد روى عنه جمع من الرواه، وذكره ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات، وهو من طبقة التابعين، فلا بأس بحديثه، فيكون هذا الإسناد حسنا، إسناد حسن، عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشام عن ابن عمر مرفوعا. وله شواهد، فمن شواهده حديث أبي ذر عند ابن ماجه، بإسناد فيه رجل مجهول، في عثمان ابن جهم الهجري، من طريق عثمان ابن جهم الهجري مجهول، وبقية رجال ثقات، إلا أنه في الشواهد. وله شاهد مرسل إسناده صحيح عند البيهقي عن كنانة ابن نعيم العدوي، وهو من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد إلى كنانة بن نعيم صحيح، الإسناد إليه صحيح، وهو مرسل صحيح الإسناد، فهو في الشواهد، فالحديث صحيح بشواهده. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب مذلة، جاء في بعض الزيادات أيضا وأعرض الله تعالى عنه حتى يضعه. قال والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ويلحق بالثوب غيره من الملبوس ونحوه، من الملبوس ونحوه مما يشتهر به اللابس له لوجود العلة. هذه المسألة أو هاتان المسألتان، ذكر مسألة المنع من الثوب المصبوغ بالعصفر، والمنع من ثوب الشهرة، فأما المسألة الأولى وهي تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر، فلهذه الأحاديث التي ذكر الشوكاني صريحة في الباب، حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي رضي الله عنه، وقد جاء بيان العلة في حديث عبد الله بن عمرو أنه من لباس الكفار، إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. والعصفر هو نبات يؤخذ زهره، زهر هذا النبات، فيطحن ثم يستعمل كتوابل للطعام، أو يستعمل صبغ للثياب، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين أن هذا من لباس الكفار، وهذا النهي يفيد التحريم لعدم الصارف له، ليس هناك شيء يصرفه عن التحريم. حتى قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال: وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها، فالعجب ممن تركها. على أن تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر هو خاص بالرجال دون النساء، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود أنه كانت عليه ريطة أي ثوب مضرقة بالعصفر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. قال: فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ قال: فأخبرته، أي أنه قذفها في النار. قال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ وفي بعض الروايات: فإنه لا بأس به للنساء. فهذا يبين أن الثوب المعصفر يحرم على الرجال دون النساء كالحرير، ثم تعرض الشوكاني رحمه الله لمسألة وهي لبس الأحمر الذي ليس مصبوغا بالعصفر، أحمر لون أحمر آخر. قال: فلا يعارض ما ورد في لبس مطلق الأحمر. لبس الأحمر الذي ليس مصبوغا بالعصفر وليس من المياثر أي الحرير، ميثرة هي الحرير، فإذا كان ثوب أحمر ولو أحمر خالص أحمر بحت لكنه ليس من المياثر، ميثرة الأرجوان من الحرير وتأتي حمراء، وليس مصبوغا بالعصفر، فنقل بعضهم الإجماع على جوازه، وممن نقل الإجماع على جوازه النووي رحمه الله في المجموع. نقل الإجماع على جوازه أنه لا كراهة فيه، والصحيح أنه قد وجد خلاف فليس سامح الإجماع، لكن هذا هو قول أكثر السلف، القول بجواز الأحمر هو قول أكثر السلف كما ذكره في فتح الباري، وحكاه الترمذي في سننه عن أهل الحديث، واستدل هؤلاء الذين قالوا بجوازه بحديث البراء الذي ذكره الشوكاني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وبنحو أيضا حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا. قالوا: فهذه الأحاديث تدل على جواز لبس الأحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. قال الشوكاني رحمه الله: والصحابي قد وصفها بأنها حلة حمراء، وهو من أهل اللسان أي من أهل اللسان العربي، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت أي الخالص. وقد رجح هذا القول ابن قدامة في المغني وكذلك القرطبي في شرح مسلم والشوكاني في نيل الأوطار، بل له رسالة نافعة في الموضوع في كتابه الفتح الرباني في المجلد التاسع، عنوان الرسالة القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. وأيضا ممن رجح هذا القول الإمام الألباني رحمه الله في التعليق على شرح صديق على درر البهية، تعليقات الرضية على الروضة الندية. وقد منع بعضهم من لبس الأحمر الخالص ونهى عنه، وأشهر من نصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لبس الأحمر الخالص منهي عنه، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو في النهي عن المعصفر قال والمعصفر هو ثوب مصبوغ بصباغ أحمر فهو منهي عنه، واستدل أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر ميثرة الأرجوان، والأرجوان هو الشديد الحمرة. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر. قال وأما الأحاديث التي فيها أنه لبس حلة حمراء، قال فليس المراد حلة حمراء بحت، بل هي حلة مخططة بالأحمر، قال منسوجة بخطوط حمر، قال وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. وقد رد هذا الشوكاني رحمه الله بكلام جيد، وكان مما قال الشوكاني، نقرأ بعض كلامه في نيل الأوطار، قال وقد زعم ابن القيم، وكلام ابن القيم في زاد المعاد، وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، قال وهي معروفة بهذا الاسم. قال الشوكاني رحمه الله ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه. فالحاصل من هذا أن قول عامة العلماء من السلف والخلف وقول المذاهب الأربعة أنه يجوز لبس الأحمر، وأن النهي إنما هو لأنواع خاصة من الأحمر ليس مطلقا، كالذي صبغ بالعصفر، وهذا العصفر يصبغ أحمر على هيئة مخصوصة لا مطلقا، وهذا كان معروفا أنه من لباس الكفار. وأيضا ما جاء عن المياثر، مياثر الأرجوان، لأنها من الحرير نهي عنها لأنها حرير، فالصحيح هو جواز ذلك. إضافة إلى ذلك أننا لو تأملنا في حديث عبد الله بن عمر الذي نهى عن لبس الأحمر ما علل في الحديث أنها حمراء، إنما العلة أن من لباس الكفار. وإذا كانت من لباس الكفار فسواء كانت حمراء أو سوداء أو غير ذلك فمنهي عنها. فالتعليل في الحديث أن من لباس الكفار لا لكونها حمراء، فالصحيح هو جواز لبس الأحمر. بقي هنا تنبيه وهو أنه قد يترك لباس الأحمر إذا صار شعارا، إما شعار للكفار صار أو صار شعارا لأهل الفسوق والمعاصي فيترك، كما ذكر جماعة من السلف أنه كان في أزمنتهم شعارا للفساق، فهذا يترك لا لأجل أنه أحمر بل لأجل أنه صار شعارا للفاسقين، وقد نهى الله تعالى عن التشبه بهم، أن تشبه بقوم فهو منهم، وقال الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الطبري كما في فتح الباري قال إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما. وهكذا ذكر نحو هذا التنبيه القرطبي في شرح مسلم في شرح حديث البراء قال وفيه دليل على جواز لبس الأحمر وقد أخطأ من كره لباسه مطلقا، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون، فحينئذ يكره لباسه لأنه إذ ذاك تشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لكن ليس هذا مخصوصا بالحمرة، أي ليس هذا خاصا بالأحمر، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، وهذا الذي ننبه عليه كثيرا في لبس ماذا؟ العمائم السوداء، أنه صار شعارا لفرقتين ضالتين، فرقة الروافض وفرقة الخوارج. فلباس الأسود في أصله جائز، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء كما في صحيح مسلم، لكن اتخذه أهل البدع وأهل الزندقة شعارا فيترك لئلا يتشبه الإنسان بهم. فهذه فائدة طيبة من الإمام القرطبي، يقول ليس هذا خاصا بالأحمر، قال لكن ليس هذا مخصوصا بالحمرة، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، أي إذا اتخذه أهل البدع والفسوق شعارا لهم. حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سنة كالخاتم والخضاب، الخضاب الشعر أو اللحية والفرق، لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يظن به من لا يعرف أنه منهم فيعتقد ذلك فيه وينسبه إليهم فيظن بظن السوء فيأثم الظان بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه. فالحاصل في هذا أن لبس الأحمر الأصل أنه جائز، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يترك الأحمر إذا اتخذوا أهل الفسق أو نحن شعارا، فهذا يجتنب لأجل لا يتشبه الإنسان بهم لا لأنه حرام. هذه المسألة الأولى التي ذكرها من المسائل. المسألة التي تليها مسألة ثوب الشهرة، وثوب الشهرة قال الشوكاني رحمه الله هنا قال والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس. بعض العلماء قال في ضابط ثوب الشهرة قال هو كل ثوب خالف لباس أهل البلد، فكل ثوب كل لباس يخالف لباس أهل البلد قالوا فهو لباس شهرة، وهذا على إطلاقه فيه نظر، لأنه قد يكون أهل البلد جميعا يلبسون لباسا مخالفا للباس الشرعي، فهل إذا لبس إنسان في هذا الحال اللباس الشرعي نقول إنه لابس ثوب شهرة ويأثم على ذلك؟ على هذا الإطلاق إطلاق بعض أهل العلم أنه كل ما خالف لباس البلد يدخل فيه هذا، وهذا غير صحيح، بل اللباس الشهرة ذكر له الشوكاني رحمه الله ضابطا جيدا في نيل الأوطار، وهنا أشار إليه لكن وضحه في نيل الأوطار، أنه كل لباس يقصد لابسه الاشتهار به، يلبسه قاصدا أن يشتهر، سواء كان ثوبا رفيعا من الثياب الرفيعة الباهظة الثمن يريد يشتهر بالفخر واللباس الفاخر، أو كان ثوبا دنيئا يلبسه يريد أن يشتهر بالزهادة والتقشف فهو ثوب شهرة. فالأمر راجع إلى قصد اللابس، فإنه قد يكون أهل البلد جميعا يلبسون لباسا يخالف الشرع، فإذا جاء إنسان يلبس اللباس الشرعي يريد أن يحيي السنة لا يريد الاشتهار، هذا مأجور على إحيائه للسنة. فإذا اللباس الشهرة ما لبسه اللابس وكان مريدا به أن يشتهر بين الناس، ولو كان هذا اللباس في الأصل مشروعا، حتى ولو كان اللباس مشروعا، لكن لبسه يريد أن يشتهر أنه صاحب لباس كذا وكذا. قال الشوكاني رحمه الله قال ابن الأثير، كلام الأثير في النهاية، الشهرة ظهور الشيء، والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، يجعل مقرونا بالاختيال بالعجب بالتكبر. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة. قال وليس هذا النوع مختصا بنفيس الثياب، ليس خاصا بالثياب النفيسة الجميلة باهظة الثمن، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجب من لباسه ويعتقدوه. ذكر هذا الكلام عن ابن رسلان، قال قال ابن رسلان. وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، هذا كلام الشوكاني، وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف. من لبس لقصد الاشتهار فلا فرق أن يكون الثوب رفيعا أو رديئا، ولا فرق أن يكون موافقا للباس الناس أو مخالفا، لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. فإذن على هذا ثوب الشهرة المحرم الذي جاء الوعيد في حق لابسه، وأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وجاء في رواية وألهب فيه نارا، وفي رواية وأعرض الله عنه، أنه الثوب الذي يقصد لابسه الاشتهار به، إما يشتهر أنه صاحب ثياب فاخرة ويعجب بذلك ويرفع الناس إليه أبصارهم يقول انظر إلى ثياب فلان، أو يشتهر بأنه صاحب زهد وتقشف وبذاذة، ويقال انظر إلى فلان كيف لباسه رث لا يبالي بالدنيا، وهو يريد بهذا أن يشتهر، فهذا ثوب شهرة. وسواء وافق ذلك لباس الناس أو خالفهم، وسواء كان ذلك رديئا أو رفيعا، فتعميم القول أنه كل ما خالف لباس أهل البلد على إطلاقه ليس بجيد. وإذا قال الشوكاني هنا والمراد بالثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، فلو أن إنسان جاء إلى بلد كل أهله يلبسون البناطيل فلبس القميص، ونية إحياء السنة، إحياء السنة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واشتهر حتى الناس إذا ذكروا قالوا ذاك فلان صاحب القميص، جاء فلان الذي يلبس القميص اشتهر بهذا، هل هذا ثوب شهرة؟ لا ليس شهرة، بل هذا شهرته تحيي ماذا؟ تحيي السنة، وليس هو قاصدا أن يشتهر. أخوني يقول هناك عيد من أعياد الكفار اسمه عيد الحب، يلبسون فيه الأحمر، ويكثر في المسلمين لباس الأحمر في ذلك اليوم، هل يجوز؟ لا لا يجوز، إذا كان يلبس الأحمر في ذلك اليوم تشبها بالكفار فهذا لا يجوز. أخوني يقول هل الزي الباكستاني أو الزي السعودي أو المغربي في اليمن يعتبر من لباس الشهرة؟ إذا لم يقصد به الاشتهار فلا، وننصح أنه ما دام أهل البلد يلبسون لباسا شرعيا يلبس كلباسهم، ما دام أن لباس أهل البلد الذي يلبسونه لباس شرعي يلبس كلباسهم. أخوني يقول كلام القرطبي في اللباس إنه في شرح مسلم، المفهم في شرح مسلم. أخوني يقول ما هي النصيحة للخطيب المبتدئ، وما هو أول موضوع يخطب به، وهل يكرر أكثر من مرة؟ يخطب بالذي يرغب فيه، أي شيء يجد من نفسه محبة للكلام فيه وقدرة على الكلام والتعبير عنه يخطب به، والخطيب حتى لا يتلعثم أمام الناس ينبغي له أن يحفظ ما يريد إلقاءه ثم يخطب به منفردا في بيته أو أمام بعض أصحابه، حتى إذا حصل له خطأ نبهوا في ذلك، هذا أحسن. ذكروا في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله أنه كان في أول أمره يخرج إلى الخلاء، إلى مكان فارغ في أحجار يخطب فيه، حتى اعتاد على ذلك، وصار بعد ذلك ابن الجوزي من أكثر خطباء الإسلام تأثيرا ونفعا، من أشهر خطباء الإسلام، أسلم على يديه مئات كما ذكره عن نفسه في كتابه صيد الخاطر، وأنه أسلم على يديه مئات من اليهود والنصارى لما أعطاه الله تعالى من قوة الوعظ والتأثير. كان في أول أمره يخطب الأحجار، وهذا مجرد، أخطب في بيتك، لا تذهب إلى إلقاء خطبة لأول مرة هكذا مغامرة دون أن تحضر ولا تحفظ ولا ترتب، ستصيبك عقدة من الخطابة. حتى بعض الأخوة مرة قال أنا من أشجع الناس في المترس، ولو جاء العدو بكل قوته أثبت، ومن أجبن الناس على المنبر. هو شجاع لكن لعله ما رتب الأمور فتعقد. فالذي يريد يخطب لأول مرة يرتب أمره. أخ يقول: ما حكم من يلبس الثوب ذي الألوان المميزة من أجل أن يقول الناس إنه ذو ذوق رفيع؟ كل لباس من أجل يقول الناس فهو ماذا؟ شهرة. فالذي يلبس لباسا من أجل يقول الناس ويشهر بينهم أنه صاحب الثوب كذا أو صاحب الثياب كذا، فهذا من الثوب الذي يحب يشتهر به. أخ يقول: شخص يستطيع الصلاة قائما ويركع بدون أي مشقة، ولكن لا يستطيع السجود لأن رجله مبتورة، فيصلي على الكرسي من بداية الصلاة حتى تكبيرة الإحرام، هذا خطأ. واجب عليه أن يقوم وأن يركع وهو قائم، وإذا جاء موضع السجود جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فما دام أنه يستطيع أن يصلي قائما فيجب عليه أن يصلي قائما، أي صلاة الفريضة، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام. فإذا عجز عن السجود، أن يسجد كما يسجد سائر المصلين مع أنه عنده قدرة على القيام والركوع وهو قائم، فيجب عليه أن يقوم، وإذا جاء إلى موضع السجود جلس. أخ يقول: هناك مقال عند الناس يقولون كل ما يعجبه والبس ما يعجب الناس. خطأ. كل ما يعجبك والبس ما يوافق الشرع، ليس ما يعجب الناس. اشتهر في بعض البلدان الآن أنه عيب يلبس الرجل طويل، أو عيب يلبس الرجل ماذا؟ قصير، وعيب تلبس المرأة طويل. يرون أن المرأة إذا لبست الطويل هذه امرأة متخلفة، والرجل إذا لبس القصير هذا متخلف، فعكسوا القضية تماما. ترى الرجل يسبل ويجر قميصه وراءه، وترى المرأة قد شمرت ثوبها فوق ركبتيها. هذا يعجب الناس، هل هذا جائز؟ خطأ، فلا يجوز ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.